بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال رحمه الله: يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون، فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، حيث اطمأننتم إلى الدنيا واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة، فهي حظكم من آخرتكم. فاليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق. قال في الحاشية: كذا في النسختين، مع أن الآية: بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه، وأنتم كذبة في ذلك. وبما كنتم تفسقون، أي تتكبرون عن طاعته، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحق والاستكبار عنه، فعوقبوا أشد العقوبة. هذه الآية في بيان حال الكافرين حين يعرضون على النار يوم القيامة، وبماذا يوبخون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، فيقال لهم وهم في ذلك الحال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي لم يبق لكم شيء من حسناتكم ولا من الطيبات، لأن الكافر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنة يجزى بها. وأما المؤمن فإن الله تعالى يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، ويدخر له ثواب ذلك إلى الآخرة. فالكافر لم يبق له شيء من الطيبات إلى الآخرة، قد استعجلها في الدنيا. ولذا لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الغرفة التي اعتزل فيها نساءه، لم يرى شيئا يرد البصر، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت رسول الله؟ قال فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فالكافر يفني طيباته ويستمتع بها ويتعجلها في الحياة الدنيا لأنه ليس له منها نصيب في الآخرة. وأما المؤمن فالطاعات يعقبه الله تعالى بها رزقا ثم يأجره عليها ويثيبه يوم القيامة. ولذا يقال لهم فاليوم تجزون عذاب الهون، أي تجزون العذاب الذي يهينكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، أي تجزون العذاب الذي تهانون به بسبب استكباركم عن الحق، ترفعتم عن الحق، عرض عليكم فرددتموه، أتاكم فرفضتموه، وبما كنتم تفسقون أي تعملون من المعاصي والمنكرات التي هي خروج عن طاعة الله جل وعلا. بقي هل هذه الآية تصدق في حق الإنسان المسلم أنه لا ينبغي أن يستعجل طيباته في الحياة الدنيا وأن يتقلل من الدنيا حتى يكون بذلك مدخرا لطيباته في الآخرة؟ جاء نحو هذا عن عمر رضي الله عنه وبعض الأسانيد ظاهر الصحة أنه كان يتقلل من الدنيا جدا وربما أكل فيها الأكل الذي لا يأكل بعض رعيته في أيام خلافته. فلما سئل عن ذلك قال إن الله تعالى ذم أقواما أنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. وجاء عنه في بعض الطرق أنه رأى بيد جابر رضي الله عنه لحما فقال ما هذا يا جابر؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. قال أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ فكان بعض المفسرين يفسر الآية بذلك يقول وقد تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وتقلل كثير من السلف منها عملا بهذه الآية، كما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، أما نحن فنؤخر طيباتنا إلى الآخرة لا نشغل بها في الدنيا. وقد يقول قائل إن مثل هذا يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أي تعجله، وقال عليه الصلاة والسلام في آنية الذهب والفضة حين سئل عن الأكل فيهما قال هي لهم أي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. ولكن ممكن أن يحمل هذا على الأشياء التي حرمت على الإنسان المسلم، أما الطيبات التي أحلها الله فلم يكن الله جل وعلا ليحلها له في الدنيا لأجل أن يذم على ذلك. وللشنقيطي رحمه الله كلام جيد في أضواء البيان أحببنا قراءة لأجل أن أغلب المفسرين تواردوا على هذا المعنى السابق الذي جاء عن عمر، مع أن الآية لو تأمل الإنسان صريح أنها في الكفار، ويوم يعرض الذين كفروا ليست في المؤمنين، فهم الذين استعجلوا طيباتهم واستمتعوا بها في الحياة الدنيا، أما المؤمنين فإن الله أحل لهم ذلك ولم يكن الله ليحل لهم ذلك ثم يكون سببا في ذمهم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند الآية، قال: واعلم أن للعلماء كلاما كثيرا في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا من أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك، وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له، هو من كلام الشنقيطي، هو إذا أراد يرجح قولا يقول كذلك، قال مقيده أي كاتبه: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم، وإنما قلنا هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: ويوم يعرض الذين كفروا، أي فهي الآية في سياق الكفار. والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروب ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك، ولا نصيب له في الآخرة. ثم ذكر آيات وأحاديث تبين ذلك كقول الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقول الله: من كان يريد حرة الدنيا نؤته منها، وقول الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. والحديث الذي ذكرناه: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، هذا المؤمن، وأما الكافر فإنه يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وفي لفظ: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. قال: فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا، وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيص عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر. أما المؤمن حتى ولو استمتع بما أحل الله تعالى له فإن الله يبقي له ثواب الآخرة. قال: وأما المؤمن، قال: أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة. وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة. ثم ذكر الآيات التي أجاز الله فيها التمتع للإنسان، كقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي لهم في الدنيا ولكن ليست خالصة، يشاركهم فيها الكفار، لكن في يوم القيامة هي خالصة لهم دون الكافرين، فينالونها في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية من أصرح ما يكون. قال: فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم. إذن هذا هو التحقيق كما قال المؤلف رحمه الله، أن الآية هذه في الكفار، لأن الآية صريحة أنها في الكافر: ويوم يعرض الذين كفروا. وأما المؤمنين فليسوا داخلين فيها إذا تمتعوا بما أباح الله لهم، فإن الله تعالى لم يبح لهم هذه الطيبات لأجل أن يذهب بذلك حسناتهم، فذا شيء أحله الله وأباحه، لم يبح الله تعالى لهم ذلك لأجل أن يذمهم. فإذن الآية في حق الكفار، ولا ينافي ذلك كما قال الشنقيطي أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا يكون ثوابه يوم القيامة أعظم، كما دلت عليه أحاديث: طلعت في الجنة إذا أهلها المساكن وأصحاب الجد محبوسون، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، ونحو ذلك مما فيه زيادة ثواب لمن لم يحصل له التمتع في الدنيا كغيره. لكن ليس معنى أن من تمتع في الدنيا بما أباح الله له أنه قد أذهب طيباته، لهذه الأحاديث وما جاء عن السلف رضي الله عنهم محمول على زهدهم في الدنيا وتورعهم في ذلك، لا أنهم يقولون إن من تمتع بالطيبات التي أباحها الله أنه تعجل طيباته. أو يقال أيضا في من أخذ الأشياء المحرمة كالذي يلبس الحرير، هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمتع بالحرير في الدنيا حرمه في يوم القيامة لأنه محرم. الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب في صحافهما محرم، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعله في الدنيا لا يناله في الآخرة. نحو ذلك من الأدلة التي تبين أن من تعجل الطيبات أو أن من تعجل الأشياء المحرمة مما هي نعيم في الآخرة يحرم منها في الآخرة. أخوني يقول فائدة، كتب هذا أبو عبد الله، كتب في قصة أبي مسلم الخولاني، قال: القصة المشهورة التي لها الطريق التي فيها انقطاع، سبق تذاكرنا القصة، قصة أبي مسلم الخولاني حين أحرق، فبلغ ذلك عمر أحرق ونجا من النار، لم تؤذه النار، فبلغ ذلك عمر فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو شبيب إبراهيم أو نحو ذلك. وكان الذي أحرقه هو الأسود العنسي الذي ادعى النبوة. ولها طريق مشهورة تذاكرنا قبل في كتاب الحلية لأبي نعيم وغيره فيها انقطاع. أخ يقول فائدة هذه القصة لها طريق أخرى عند ابن عساكر بسند رجاله محتج بهم غير سعيد بن بشير فهو ضعيف، والوليد بن مسلم صرح بالتحديث في شيخه فقط، فلا بأس بتحسين القصة بمجموع الطريقين لا سيما والانقطاع في الطريق الأولى في الطبقة العليا. وقد قال ابن كثير قصة مشهورة وأثبتها شيخ الإسلام رحمه الله. أي نعم، إذا هذه الطريق تكون القصة ثابتة مع شهرتها يكون هذا لها أيضا إسناد آخر يثبتها. ومن باب التنبيه على فائدة أن أي شيء يشتهر بين أهل العلم لا تستعجل بنفيه، سواء كان حديثا أو أثرا أو حكما شرعيا في مسألة فقهية، يشتهر ذلك بين أهل العلم ويتداولوه فلا تستعجل بنفيه، فربما مع الأيام تقف على فائدة فيه خلاف ما كنت تظن. وهذا في أمور كثيرة ومسائل كثيرة، أحاديث أو آثار أو حكم شرعي في مسألة، فلا تستعجل بنفي ذلك عدم إثباته ما دام أنه اشتهر بين أهل العلم، فغالبا لا يشتهر إلا ما له أصل صحيح، لا سيما إذا اشتهر بين أهل العلم الذين من شأنهم التحقيق ليس من شأنهم التجميع لكل ما قيل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.